تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة من كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة. باب ما جاء في المستحاضة. الاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير وقت الحيض والنفاس. الحيض معروف، العادة الشهرية أو الدورة الشهرية، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. والنفاس الدم الذي يخرج مع الولادة بسبب النفس الخارجة من بطن الأم. الاستحاضة نوع ثالث من الدماء التي تخرج من المرأة، مش حيض ولا نفاس. فما حكم المستحاضة؟ والمرأة إذا استحيضت، يعني إذا أتاها الدم في غير وقت الحيض والنفاس، ماذا تصنع وكيف تصلي وتصوم؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديث: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: وفي الباب عن أم سلمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. يعني المرأة عادتها ستة أيام، سبعة أيام مثلا، فاستحيضت يعني نزل عليها دم بعد السبعة أيام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فقال سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت، يغتسل من الحيض. طب والدم النازل بعد الحيض؟ قال: تتوضأ معه لكل صلاة. يبقى هي الدورة بتاعتها سبعة أيام، بعد سبعة أيام تغتسل عشان تطهر من الإيه؟ من الحيض. وبعدين عايزة تصلي، تتوضأ لكل صلاة. ولذلك قال بعد ذلك: باب ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. قال: وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزاها. بل المستحاضة عندها خيارات ثلاث: إذا استطاعت استحبابا أن تغتسل كل صلاة تغتسل وهذا أحوط له، وإن لم تستطع الغسل لكل صلاة إذا استطاعت تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، يعني مثلا تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقوم تغتسل وتصلي الظهر ويدخل العصر فتصلي العصر، يبقى تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، يعني هتغتسل للصبح وبعدين الظهر والعصر تأخر الظهر إلى آخر وقته وتغتسل وبعدين تصلي الظهر والعصر، وتأخر المغرب إلى آخر وقته وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء. وإن توضأت لكل صلاة أجزأ، يعني إن عجزت عن أن تغتسل لكل صلاة أو أن تغتسل لكل صلاتين، إن عجزت يبقى تتوضأ لكل صلاة فذلك يجزئها. قال: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، الكرسف القطن، فإنه يذهب الدم، يعني تتحفظ بقطن. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، وأيضا شيء يعني مثل الحفاظ أيضا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، الدم يصب من صب، نسأل الله السلام والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، هذه الاستحاضة ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهر، يعني هذا هو الغالب على النساء، الغالب على النساء أن الدورة 6 أيام أو 7، يبقى هي بتطهر 24 يوم أو 23 يوم، وبتحيض 6 أو 7، هذا كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك ففعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أعجب الأمرين إلي. قال أبو عيسى رحمه الله: هكذا قال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها، وهي الآن الدم نزل عليها على طول، مستحاضة الدم نزل عليها على طول، فإذا كانت تقدر تميز الحيضة من غيرها، إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، كيف إقباله وإدباره؟ إقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فدم الحيض في أوله أسود وفي آخره صفرة، يملأ الصفرة. فإذا هي استطاعت إنها تميز الدمين تعرف بقى الدورة جتها يبقى أسود بدأت الدورة، وإصفار يبقى في آخر الدورة. إذا استطاعت ذلك فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي ذكرناه أولا، تدع الصلاة أيام أقرائها. دي اسمها المميزة بين الدمين، بين الدمين، المميزة بين دم الحيض ودم النفاق ودم الاستحاضة. خلاص ما تعرف أول الدم أسود آخره صفرة، بعد كده الطهر بدأ، يبقى هي مع آخر الصفرة تغتسل تطهر من الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة. وطيب مش مميزة، إذا لم تكن مميزة ولكن لا العادة بتاعتها معروف، هي عادتها دايما 6 أيام أو 7، لكن هي مش قادرة تميز الحيض من الاستحاضة. قال وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم على حديث عدي ابن ثابت، على حديث عدي ابن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. هي كانت بتغتسل بتحيض 6 أيام أو 7 أيام، فخلص مع بريد كل شهر تحسب 6 أيام حيض والباقي طهر، 6 حيض والباقي طهر وهكذا. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض، يبقى عندك النساء إما مميزة وإما لها عادة معروف. مميزة يعني بتقدر تميز الدم الحيض من دم الاستحاض، خلاص ميزت خلاص تعرف الحيض حيض وما زاد باستحاض، ما بتميزش اللون كل واحد، ولكن هي أيامها معلومة 6 أيام و7 كل شهر قبل أن تستحاض. خلاص تقضي 6 أيام الحيض وتغتسل وبعد كده استحاض وتوضأ كل صلاة. طيب هي لا مميزة ولا لها عادة، يعني زي ما تقول مثلا بلغت البنت مثلا مستحاضة أول دورة جلها نزعها دم واستمر، فلسه ما تعرفش عادتها ولسه برضو خبرتها ما تعرفش تميز بين الدمين. قال فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش اللي هو على عادة النساء، على عادة النساء متوسط الدورة عند عامة النساء يعني أو غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. فاللي هي لا تميز ولا لها عادة معروفة تقيس نفسها على بنات أهلها أمها وأخواتها وخالاتها وهكذا. قال أبو عيسى وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض. فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثر 10 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء ابن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. ورجح بعض أهل العلم أنه لا حد لأقل الحيض وأكثره، وإنما هذا مرده إلى عادة النساء، مرده إلى عادة النساء، ولذلك النساء تسمي الدورة أو تسمي الحيض عادة لنخرب بتعتاد على مدة معينة 3 أيام 4 5 7 9 إلى آخره. قال باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، وروى الأوزاعيان الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة عن غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يبقى الصوم والصلاة محرمان على الحائض، لا يصح الحائض أن تصلي، حرام عليها وهي حائض تصلي، ولا يصح منها الصيام. وللأسف بعض النساء قد يصمن وهن حيض، تقول ده رمضان ما اقدرش افطر في رمضان، لا ينفعك ولا يجزئك، حرام عليك، الصيام محرم عليك وانت حائض. من شروط صحة الصوم والصلاة هو الطهارة من الحيض في حق المرأة، في حق المرأة. فالمرأة اذا افطرت في رمضان بسبب الحيض وطبعا تركت الصلاة، إذا طهرت بعد رمضان تقضي ما عليها من الصيام، أما الصلاة فلا تقضيها. لماذا؟ هكذا أمرت أمهات المؤمنين، هكذا أمرنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال أبو عيسى وهو قول كثير أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. فهذا الحديث منكر، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث منكر لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصح النهي فالأمر باق على الإباحة، إذا لم يصح النهي فالأمر باق على الإباحة. قال باب ما جاء في مباشرة الحائض. باب ما جاء في مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. ما يحرم من المرأة على زوجها أثناء حيضها هو موضع الدم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. إذن للرجل أن يستمتع بامرأة الحائض بكل شيء إلا أنه لا يطأها في موضع الولد في هذا الوقت، لأن الله قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يبقى مباشرة الحائض جائز إلا أنه يجتنب موضع الولد في ذلك الوقت. ومؤاكلتها ومجالستها ومخالطتها عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. وهو قول أهل العلم ألم يروا بمواكلة الحائض بأسا. قال: باب ما جاء في الحائض تتناول شيئا من المسجد. عن القاسم ابن محمد قال: قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة حصيرة صغيرة كده على قدر الوجه كان يزد عليها صلى الله عليه وسلم. فقال عائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال أبو عيسى: وقول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأنه لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد.